إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق القيل كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في كتاب الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول باب وقد وصلنا إلى كتاب الوضوء قال باب الاستنجاء بالماء قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء فهذا الحديث يبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله التبويب الفقهي أي باب جواز الاستنجاء بالماء فإن الاستنجاء من النجو والنجو هو القطع فكأن الاستنجاء أي يقطع النجاسة التي خرجت منه بالماء والاستنجاء يكون بشيئين إما أن يكون بالماء مستقلا وإما أن يكون بغيره كما سيأتي إن شاء الله من أحجار أو أوراق أو أخشاب ما لم يكن شيئا يحترم كلمة شيئا يحترم عند علماء الفقه هذا المصطلح أي يكون شيئا مثلا مطعوما يكون شيئا به طعام مثلا لا يجوز الاستنجاء به لأنه يكون من جهة الإسراف واضح ويكون من جهة الكفر بنعمة الله عز وجل لكن هل يتحقق به إزالة النجاسة الجواب نعم واضح لأن باب النجاسات هذا من باب الإزالة فإذا أزيل بأي شيء خلاص زال إيه؟ زال حكمه مفهوم هذا الكلام إذن الاستنجاء بالماء أي جواز الاستنجاء بالماء قال كان رسول الله إذا خرج لحاجته وهذا فيه دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي واضح بشر يأكل كما يأكل البشر ويشرب كما يشرب البشر ويخرج لحاجته كما يخرج لحاجته البشر ليس كما يدعيه أهل البدع ويصرفون له العبادات واضح قال لحاجته أجيء أنا وغلام كلمة غلام إنما هذه الكلمة لفظة مشتركة قد يعنى بها على ما هو دون الحلم وقد يعنى بكلمة غلام الرجل الكبير لكن هذه الكلمة إذا أطلقت إنما يراد بها الصغير لذلك ده أصل أن كلمة غلام إنما يعنى بها ليه الذي يعنى بها الصغير وقد تطلق على رجل كبير كما في سنن النسائي من حديث أبي هريرة حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أبو هريرة ومعه اثنان يدعو واحد ويؤمن كلا الاثنين فكان الدور على أبي هريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فليدعو الذي يدعو وأنا أؤمن. فكان الدور على أبي هريرة، فرفع يديه، فقال أبو هريرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيؤمن وأبو هريرة يدعو، أنت تدعي بإيه؟ يعني أنت نفسك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يدعو وأنا سأؤمن على دعائك، بما تدعو أنت؟ قال أبو هريرة: اللهم إني أسألك علما لا أنساه. شوف بيقول له ادعو أنا سأؤمن، شوف اللي في ذهنك الذي سيخرج هذا هو. قال: اللهم إني أسألك علما علما لا أنساه. وهذا دليل على أن الأصل في الدعاء هو إيه؟ جيبه، رفع الأيدي. الأصل في الدعاء هو رفع الأيدي، وهذا فيها أحاديث كثيرة جدا، بل إن الإمام البخاري كتب فيها جزء اسمه باب جزء رفع اليدين. الإمام البخاري ليه رسالة اسمها جزء، الجزء عند علماء الحديث أي الرسالة التي لا تتعدى 20 ورقة، 20 ورقة، 25، 30، لا تتعدى ذلك. واضح؟ الكتاب هو ما كان فيه 100 مثلا، معذرة، ما يتعدى مثلا 30، 35 حديثا. الكتاب ما يتعدى مثلا 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، هذا يسمى كتاب عند علماء الحديث. كتب جزء اسمه رفع اليدين، جزء رفع اليدين. وعندك حديث الأصل في حديث في رفع اليدين، حديث مين؟ حديث سلمان الفارسي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حيي ستير، حيي ستير، وفي رواية حيي ستير مش ستار، الستار من الستار الذي هو الجدار، يقول لك يا ستار يا لا، ده الستار، لأنه ساتر بينك وبين الذي خلفه، مفهوم؟ إذن حيي ستير، يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، صحيح؟ وحديث أنس كان النبي عليه، وحديث عبد الله بن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه إنما يرفعها هكذا، قال: يجعل كفه إلى السماء وظهرها إلى الأرض، كذا النبي كان يفعلها هكذا. واضح؟ عند الاستغاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع حتى الإبط، يعني يرفع هكذا لديه، كما في حديث أنس في صحيح البخاري حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في غزوة بدر: اللهم نصرك الذي وعدت، حتى سقطت البردة من على ظهري، كما يقول أنس رضي الله عنه، مفهوم؟ قال: أجيء أنا وغلام. طيب الشاهد إيه؟ أنه قال: اللهم إني أسألك علما لا أنسى. فقال أحد الصحابة: وها يا رسول الله، يعني وأنا، يعني أنا عايز أدعو برضه. فقال: سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. هذا ليه؟ الغلام الدوسي لأنه كان من قبيلة دوس، الذي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوس وأتي بهم أجمعين. مفهوم هذا؟ يبقى ذهب به هذا الغلام، مع أن أبي هريرة كان إيه؟ كبيرا. مفهوم؟ فكلمة الغلام هذه كلمة قد يعنى بها الصغير ما دون الاحتلام، غلام وجارية، وقد يعنى بها الرجل الإيه؟ الرجل الكبير. مفهوم؟ ابن حزم، معلش يعني هو بحث في كلمة الغلام، يعني ابن حزم أخذ من هذه المسألة أن كلمة الغلام تطلق على الصغير وتطلق على الكبير، أخذ منها حديث علي بن أبي طالب حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل إيه؟ من بول الجارية ويرش، يعني بول الغلام شوية مية كده وخلاص رش، لكن الجارية إيه؟ يغسل، الجزء ده يغسل، يصب عليه الماء يغسل، مفهوم؟ أما الصبي إيه؟ ممكن شوية مية كده وهكذا خلاص. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، خلاص كده الكلام. ابن حزم يقول لك إيه؟ يقول لك حتى إذا كبر، حتى إذا كبر برضو يرش، لا يغسل، مفهوم؟ لكن حديث علي بن أبي طالب، الحديث ده من حديث قتادة، من طريق قتادة عن علي بن أبي طالب، بعد ما قال علي بن أبي طالب هذا الكلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، قال قتادة إيه؟ ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، فإذا طعم غسل جميعا. يبقى يغسل من بول الجريء، يرش من بول الغلام، لكن ما لم يطعم. فإذا طعم خلاص استوى الايه، استوى كلا الأمرين. يبقى لاحظ أن النبي عليه السلام أطلق الغلام هنا على الرضيع، صحيح ولا لا؟ وأطلق الجارية هنا على الرضيعة، مفهوم؟ ابن حزم قال لك ويرش من بول الغلام، قال لك ماليش دعوة بكلام قتادة. ماليش دعوة بمين؟ بكلام قتادة. أنا ليه دعوة بالحديث إن كلمة الغلام تطلق على الصغير وتطلق على الكبير. لكن يرد على ابن حزم هنا بإيه؟ بإن مع إن هذا الغلام لفظ مشتركة، لكن الأصل في كلمة الغلام إذا أطلقت إنما يراد بها ما دون الاحتلام. يبقى شوف الكلام، يبقى لها أصل ولا لا؟ الكلمة لها أصل، يعني هي الأصل فيها كلمة الغلام لها أصل. الأصل إيه؟ أنها إذا أطلقت إنما يراد بها ما دون الاحتلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اثنين، فهم قتادة الذي سمع من علي الذي سمع من رسول الله يقدم على ابن حزم هنا. يعني من سمع من علي بن أبي طالب أولى أم ابن حزم هنا؟ من سمع من علي بن طالب الذي سمع من الرسول. وضحت المسألة هذه؟ لذلك عندي الاختلاف هنا أيهما أقرب للأصل كالقاعدة اللي خدناها امبارح القاعدة دي. فإذا حدث الاختلاف ينظر، هذه قاعدة، ينظر إلى أقربهم إلى الأصول. طيب الأصل في الغلام إيه؟ أنه ما دون الاحتلام، يبقى يقدم قول قتادة هنا، مفهوم؟ وهذا الذي فهمه من علي بن أبي طالب الذي يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بحث في كلمة غلام. قال أجيء أنا وغلام، في رواية نحوي أي مثلي، رواية مسلم، معنا إداوة من ماء. الإداوة هو الإناء الكبير الذي يكون فيه ماء، كمثل الإناء الذي تحمله أنت، هذه تسمى إيه؟ تسمى إداوة. إذن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجب الإيه؟ يستنجب الماء. وهذا فيه رد، رحمك الله، فيه رد على من يمنعون الاستنجاء بالماء، كمثل سعيد بن المسيب حينما سئل عن الاستنجاء بالماء قال لا يفعله عندنا إلا النساء. يقول لا يفعله إلا النساء، إذن تعتذر لسعيد أنه إيه؟ ما وصله النصوص، مش ممكن، مستحيل، لا تظن به ظن السوء أبدا. كيف يقول هذا الكلام وإزاي؟ لا تظن به أبدا هذا الظن. سعيد المسيب هذا رأى الصحابة، رأى كبار الصحابة، فلا يظن به إلا أنه لم يصله الإيه؟ لم يصله الحديث. وهذا من ضمن الأعذار العشرة التي ذكرها ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، وأخذ هذه الأعذار ابن تيمية وجعلها رفع الإيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأضاف عليها بعض النصوص. مفهوم هذا الكلام؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. يبقى تلاحظ هنا أن الإمام البخاري بيهتم بالإيه؟ بالأمور الفقهية، يهتم بالأمور الفقهية، بالمسائل الفقهية، لأنه كان فقيه رحمه الله تعالى، بخلاف المسانيد. ما الفارق بين المسند والسنن؟ يعني مثلا سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، صحيح البخاري، مفهوم؟ الإمام مسلم تبويبه ليس من مسلم، تبويب صحيح مسلم ليس من مسلم، إنما هو من النووي. تبويب البخاري من البخاري، مفهوم؟ المسانيد إنما يجعلها كمثل مسند أحمد مثلا، مسند الشاميين، إنما يجعلها أصحابها على أسماء الصحابة، مسند أبو بكر، مسند عمر، فيأتي بالأحاديث التي وصلته من أبو بكر، فقد يدخل فيها إيه؟ الفقه وغير الفقه، والمعتقد وغير المعتقد، وإلى آخره، يجمع كل ما في الباب في مسند أبو بكر. لا يشترط صاحب المسند التبويب الفقهي، ما بيشترطش ده خالص، ملوش دعوة بالكلام ده، حتى ما بيحطش تبويبات، يقول لك مسند أبو بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي بن أبي طالب، مسند طلحة بن عبيد الله، مسند العباس، مسند عبد الرحمن بن عوف، مسند أبي طلحة، مفهوم هذا الكلام؟ إلى آخره، ويجيب الأحاديث اللي فيها، بخلاف السنن أو صحيح الإمام البخاري، إنما يبوب لأنه إيه؟ لأنه فقيه، فيجي يقول كتاب الوضوء، مفهوم؟ كتاب البيوع، كتاب النكاح، كتاب الحج. قال هنا: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وفي رواية عن أنس أيضا قال: كان رسول الله إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام عصا صغير، للنبي عليه الصلاة والسلام، فكنت أحمل أنا وغلام من نحوي معنا إداوة من ماء إيه؟ وعنزة فيستنجي بالماء. وهنا سؤال: هل يجوز أن يستنجي بالماء والأحجار أو بما يسمى مثلا بالمناديل؟ هل يجوز مثلا أن ينزع النجاسة بالمناديل ثم بعد ذلك بالماء؟ الجواب نعم، كما في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس لما نزلت هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء. وفي رواية: كانوا يتبعون الحجارة بالماء، كانوا يتبعون إيه؟ الحجارة بالماء. قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. إذن الإمام البخاري هنا تبويبه إنما هو تبويب للنص، إذن لا يجوز الاستنجاء باليمين لأنها موضع الطعام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن سلمة: قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هذه الذي استأكل بها لا يستنجى بها. شوف، دين متكامل سبحان الله، وحي. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، واحد، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. إذن إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. الإناء هو ما كان أعلاه متسعا، يعني مثلا كوباية زي دي كده، دي اسمها إيه؟ إناء. مفهوم هذا؟ دي اسمها إناء، كل ما كان أعلاه متسع اسمه إناء. مثلا جبت كده زي الكوز كبير، ده اسمه إيه؟ اسمه إناء، وهكذا. فأنت هتشرب عند التنفس لازم تنفس إيه؟ لازم تنفس فيه. واضح هذا الكلام؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنفس في الإناء، مفهوم؟ لكن لو أن أعلاه ضيق وأنا سأشرب وأستطيع أن أتنفس والنفس لا يكون في الإناء، هل يجوز الشرب؟ ده لازم الحديث، مفهوم؟ وعندك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام مالك في موطئه وصححه ابن عبد البر أن رجلا قال: يا رسول الله إني لا أرتوي من نفس واحد. يعني عندهم كان عندهم الإناء، مفهوم؟ فهو بيشرب فلا يرتوي من نفس، يعني بياخد نفس واحد كده وبيشرب فلا يرتوي من نفس واحد. فقال له النبي عليه السلام: فأبنه عنك. أبنه عنك يعني إيه؟ يعني فارقه، الإبانة المبينون المفارقة، أبنه عنك يعني فارقه وتنفس وإيه وإشرب. السؤال: لو كان يرتوي من نفس واحد هل كان النبي يقول له أبنه عنك؟ أجيبه لا. واضح؟ هل كان إذا كان يرتوي من نفس واحد، يعني أخذ نفس وظل يشرب ارتوى خلاص روح حض، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فأبنه عنك؟ إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام العلة في الإيه؟ في الارتواء. قال له: إني لا أرتوي من نفس واحد. قال: أبنه عنك، يعني خليه فارقه. لذلك عمر بن عبد العزيز، سفيان بن عيينة، إسحاق بن راهويه، ابن عبد البر، الإمام مالك، أن العلة الارتواء، هذا في الايه؟ في الإناء الكبير، العلة الارتواء. أما إذا كان أعلاه ضيق زي الكوباية مثلا، زي الأزايز اللي بتشربوها، أزايز المية، ممكن أن يكون الإزازة على فمي وأنا برضو بتنفس، يعني شربت وشربت وبرضو بتنفس، هل يجوز هذا أم لا؟ يجوز، لأن التنفس ليس في ظرف مكان، أي في داخل الإناء، كي لا يتأذى من سيشرب بعدك، مفهوم؟ أو أن العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا. لكن هنا حينما يكون أعلاه ضيق، فلو أنني تنفست حتى وأنا أشرب، ليس التنفس في الإناء، إذن أنا خرجت عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أدي واحد. اثنين، حتى لو كان إناء مفتوح كوز مثلا كبير واشرب منه وأرتوي من نفس واحد، هل يجوز أم لا؟ إذن ليس في شرط الشرب الثلاث، ليس في شرط الشرب، ليس من شرطه الثلاث، ممكن أشربه إيه؟ من مرة واحد. لكن هل إذا ممكن أستطيع أن أنا أشربها مثلا على ثلاث مرات، مرة وأتنفس ومرة أتنفس ومرة أتنفس، هل يفعل ذلك؟ نعم يفعل، لكن هل هو الشرط الواجب؟ أنتوا فاهمين موطن النزاع؟ يعني هل الواجب، أنتوا معايا ولا لا؟ معايا؟ هل الواجب إني أشرب ثلاثا؟ يعني آثم إن لم أشرب ثلاثا؟ واضح موطن النزاع كده؟ يبقى يجوز أن إيه؟ أن أشرب، كما في حديث أنس صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثا، يتنفس ثلاثا، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الماء ثلاثا، يبقى رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كان هذا إيه؟ كان إيه يا خالد؟ ها؟ فعل، فعل. القاعدة إيه بقى؟ الفعل المجرد عن قرائن الوجوب ينزل منزلة الاستحباب، مفهوم؟ يبقى هذا مستحب. طيب إذا لم أفعله أكون مخالف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن؟ أذن للرجل، صحيح الكلام؟ لذلك عمر بن عبد العزيز حينما كان يشرب هذا فأنكر عليه رجل، قال وساق الحديث إيه؟ الذي فيه يا رسول الله إني لا أرتوي من نفس واحد، قال فأبنه عنك، ارتوي عن نفسين، ارتوي عن ثلاثة. واضح هذا الكلام؟ قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذن التنفس في الإناء ده نفسه إيه؟ هذا منهي عنه. واضح الكلام؟ يبقى واحد عشان يبقى الكلام مرتب، التنفس في الإناء الذي هو أعلاه واسعا هذا حرام منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والنهي هنا للتحريم. ستجد الجمهور حينما يتكلمون فيه يقولون النهي هنا للكراهة، مستندين إلى قاعدة أن النهي إذا كان في مجال الآداب للكراهة، إذا كان الأمر في مجال الآداب إنما يفيد الاستحباب، وهذا كلام غير صحيح، وإنما النهي الأصل فيه التحريم، الأمر الأصل فيه للوجوب، إذ كيف والدين كله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مفهوم؟ والشيخ ابن عثيمين يقول بهذا، يقول بأن النهي إذا جاء للآداب فهو المكروه، الأمر إذا جاء في الآداب فهو يفيد الاستحباب، مفهوم؟ طيب ما هو الأصل في الأمر هو الوجوب، والأصل في النهي للتحريم، عشان تقول هذا مكروه أو هذا كذا أو هذا يفيد الاستحباب يبقى لابد من إيه؟ لابد من دليل يصرف هذا، فما الدليل الذي يصرف؟ فالنهي هنا للتحريم. قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال باب الاستنجاء بالحجارة. معنى أن البخاري يفرد باب الاستنجاء بالماء وحده وباب الاستنجاء بالحجارة وحده، معنى ذلك أنه يقول بأن الحجارة تجزي إذا كانت وحدها، وأن الماء يجزي إذا كان وحده، بخلاف ما يظن كثير من الناس أن الحجارة أو الأوراق هذه إنما تكون عند الضرورة عند عدم وجود الماء، هذا كلام غير صحيح، في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والدارقطني من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستنجي بثلاثة أحجار، شوف الكلمة، فإنها تجزئ عنه، فإنها إيه؟ تجزئ عنه. فإنها تجزئ عنه. مفهوم هذا الكلام؟ قال باب الاستنجاء بالحجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال ابغني أحجارا، أي ائتني بأحجار أستنفض بها أو أستنجي بها، ولا تأتني بعظم ولا روث، ولا تأتني بعظم. في رواية عند أحمد وأبي داود قال فإنها طعام إخوانكم من الجن، فإنها طعام إخوانكم من الجن، تعود أوفر ما تكون لحما، يعني تعود إليهم أوفر ما تكون لحما. قال فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى اتبعه بهن. إذن لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال له ائتني بإيه؟ بأحجار. إذن هنا الأحجار إنما تغني أيضا وتجزي أيضا عن إيه؟ عن الماء. قال باب لا يستنجى بروث. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. كلمة الغائط إنما هي الأصل في المكان المنخفض، المكان كل مكان منخفض اسمه غائط، لكن كانت العرب تسمي تطلق على الاسم على الشيء الذي يكثر تداوله أو بما يؤول إليه، تسميه بما يؤول إليه. إذن الذي يخرج من الإنسان سمي غائط لكثرة ما يذهب إلى هذا الايه؟ إلى هذا المكان، كمثل مثلا قوله تعالى قال إني أراني إيه؟ عصر خمرة. هل الخمر يعصر؟ لا، العنب هو الذي يعصر صحيح، لكن أطلق الاسم على ما يقول إيه؟ على ما يقول إليه. قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. إذن تلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتيها بثلاثة أحجار. حديث سلمان الفارسي عند أحمد ومسلم والنسائي قال حينما قال له اليهودي إن نبيكم قد علمكم كل شيء قال وعلمنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. هنا فيها مسائل. الشافعي رحمة الله عليه بيقول بأنه العلة إزالة الإيه؟ إزالة النجاسة، فلو أزيلت بواحدة خلاص انتهت المسألة، فهل لابد من ثلاثة أحجار أم أنه إذا أزيلت؟ الجواب وأمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذا لابد من إيه؟ لابد من ثلاثة، اثنين. هذا فيه يسر الشريعة على أن الشريعة، ده كلام ابن تيمية في القواعد النورانية، على أن الشريعة إنما تعفو عن يسير النجاسات. لا شك أن بعد مسح مثلا ثلاثة لا شك أنه يبقى أشياء ولو ضئيلة جدا من النجاسة، صحيح؟ هذا لا شك فيه، لكن الشرع إيه؟ يعفو عن ذلك، مفهوم؟ وهذا يقطع عندك باب الوسوسة، يقطع عندك باب الوسوسة. فمثلا واحد شال طفل، الطفل ده مثلا كان عامل مثلا على يعمل على نفسه مثلا حمام مثلا، فلكن رأيت أنت بعد ما شلته ونزلته شرائط كده حاجة بسيطة جدا من إيه؟ من بوله، يعفو عنها خلاص، هذا أمر يسير، هذا أمر إيه؟ أمر يسير. إذن الشرع إنما يعفو عن يسير الإيه؟ عن يسير أمر النجاسات. قال: فوجدت حجرين فالتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها. في رواية عند ابن ماجه: فأتيت بروثة حمار. بروثة إيه؟ حمار. ظنها إيه؟ ظنها حجر، مفهوم؟ فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة فقال: إنها ركس. الصحيح هذا تصحيف، الصحيح أنها رجس أي نجسة، لكن هذا من باب الإيه؟ هذا من باب التصحيف، إنها ركس بالكاف، لكن الصحيح أنها رجس بالجيم. هذا من باب الإيه؟ من باب تصحيف الحروف، فهم؟ وألقى الروثة، في رواية ابن ماجه قال: إنها روثة حمار، قال: إنها رجس. قال: باب الوضوء مرة مرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي مرة مرة. لاحظ في هذا الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله، وأنا هقول لك الجواب، لكن كل من أين أتيت بهذا الجواب؟ ابن عباس هنا لما ساق البخاري باب الوضوء مرة مرة، يعني يجوز أن يتوضأ الإنسان مرة مرة واحدة، مرة للكفين، مرة للمضمضة، مرة للاستنشاق، مرة للوجه، مرة وهكذا، مرة اليدين المرفقين، مرة للرجلين. البخاري في هذا الحديث يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. جبتها منين؟ البخاري في هذا الحديث يرى رواية الحديث بالمعنى. احنا جبناها منين؟ ألم نقرأ عليكم في المحاضرة الماضية رواية ابن عباس في الوضوء حينما قال: باب التخفيف في الوضوء؟ صحيح؟ ممكن حضرتك ترجع بس صفحتين وتجيب باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، الحديث 115، حينما قال إيه؟ أنه توضأ في غسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا، أضاف على يديه الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يديه، غرفة غرفة. إذن مرة إيه؟ واحدة. هنا لما البخاري يقول وضوء مرة مرة ثم يأتي بحديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، إذن هذا اختصار من ابن عباس للحديث الذي ذكره، صحيح ولا لا؟ يبقى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ الجواب نعم، لأن ابن عباس هنا اللي ذكر الحديث ده بطوله فأراد أن يخفف الأمر فقال: توضأ النبي مرة مرة. ويؤخذ من هذا: هل يجوز اختصار الكلام في كلمة أو كلمتين مما تريد بها معنى الكلام اختصارا؟ الجواب نعم. ممكن الإمام مالك مثلا يقول كلام في صفح فأنا أقول لك: وذهب مالك الاستحباب، ويرى مالك الاستحباب، إذن أنا اختصرت كلام مالك ولخصته لك ولا لا؟ هل يجوز هذا الفعل؟ الجواب نعم، ما لم يكن هناك إخلال في الكلام، مفهوم؟ إذن يؤخذ منها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. ممكن مثلا أنت تريد تخفيف الوضوء كي تدرك مثلا الإمام مثلا فتوضأت إيه؟ مرة واحدة، هل يجوز؟ الجواب نعم. قال: باب الوضوء مرتين مرتين. عن عبد الله بن زيد الأنصاري عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، يعني لكل عضو إيه؟ مرتين. هل يؤخذ من هذا مسح الرأس مرتين؟ الجواب لا، لأن هذه الأحاديث مجملة، هذه الأحاديث إيه؟ مجملة، بينتها السنة أن مسح الرأس إنما هو مرة واحدة، سواء توضأ النبي مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. إذن يجوز الوضوء هنا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لكن لا يجوز التعدي فوق ذلك. لكن هنا خلاف، هب أنه توضأ أربعة، هل الوضوء يكون باطل أم هذه الرابعة باطلة؟ الأحناف يقول هذه الرابعة خلاص باطلة، لكن الوضوء إيه؟ الوضوء صحيح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد على هذا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، فقد أساء وتعدى وظلم. أساء وتعدى وظلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إنما يكون هذا باطل، وعليه أن يأتي بمرة أو بمرتين أو ثلاث. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر. إنما هذا من كف إيه؟ من كف واحد، الوضوء المضمضة والاستنشاق إنما من كف واحد، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام المضمضة والاستنشاق مباينتين من كفين زي ما بيعمل الناس وبيعلمون في المدارس مثلا، والناس طلعت على كده، ثلاث مرات الوضوء ثلاث مرات الاستنشاق، هذا غير صحيح. وإنما هذا روي من طلحة بن مصرف، وهذا رجل ضعيف. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق من كف واحد. تمضمض واستنشق من إيه؟ من كف واحد. حديث في المقدار بن معدي كرب، وحديث أنس توضأ النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق من كف واحد، حديث عبد الله بن عباس توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وتمضمض واستنشق من كف إيه؟ واحد. يعني المضمضة هذا كف الماء، المضمضة وهكذا، سيبقى ماء في إيه؟ في الكف يكون به الاستنشاق والاستنثار، الأخذ بالماء ثم إيه؟ ثم إنزاله. إذن هذا من كف إيه؟ تبرع لي هذا من إيه؟ من كف واحد. أما ثلاث مرات المضمضة، ثلاث مضمضات غلط، هذا غلط، هذا غير صحيح. والذي جاء من هذا إنما جاء من رواية طلحة بن مصرف، ورواية طلحة بن مصرف هذه ضعيفة كما بينها ابن القيم في زاد المعاد، واقرأ هذا البحث لابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. قال فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرار ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو أي مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث هذا عظيم لكن لو فهمناه، هنا في إشكال، خد بالك، يتوضأ ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بشرط إيه؟ هذا معلق على شرط، ألا وهو إيه؟ لا يحدث فيهما نفسه، وهو بيقوله ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. طيب هل معنى لا يحدث فيهما نفسه أي مجرد أن نفسه تأتي بخاطر إذن خرج عن جواب الشرط الذي هو يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ هذا صعب جدا، صحيح؟ لأن مثلا أنت بتصلي، مجرد أن يأتي مثلا إيه؟ تحديث للنفس، البيت، العمل، مش عارف إيه، مجرد أن جاء وأنت تذكرت خلاص راح منك الأجر. منهم من قال هذا، لكن ابن العطار الشافعي اللي هو تلميذ النووي وتابع هذا ابن القيم رحمة الله عليه، على أنه لا يحدث فيهما نفسه، يعني مسألة أنه لا يأتي شيئا في نفسه مطلقا هذا تكليف بمحال، هذا تكليف بمحال، مش ممكن، هذا تكليف بمحال. قال ولكن العلة في الحديث ألا تسترسل مع الخاطر. يعني هو إيه؟ وأنت بتصلي كده فالشيطان أو نفسك راحت جابت لك الإيه؟ الأولاد. مجرد أن يأتي، لو قلنا بالقول الأول إذن خلاص انتهت المسألة، لكن أنت بمجرد أن أتى خلاص أنت طردته بقلبك، ما استرسلتش معه، ويروح جايب لك حاجة تانية وأنت تجاهد ولا تسترسل معه، وتهتم بالقرآن الذي تقرأه، واضح، وتهتم بمعاني الآيات التي تقرأها، وتستشعر وقوفك بين يدي الملك سبحانه وتعالى في الركعتين. انتهيت الركعتين هل هكذا؟ أبشر. ودي برضو خد بالك ممكن تكون صعبة جدا، لكن الأمر الأول هذا غير صحيح، فإن هذا تكليف بإيه؟ تكليف بمحال. فهم؟ قال لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. شوف، لولا آية ما حدثتكم، ما حدثتكم هذا الحديث. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه. يبقى خد بالك من الركعتين دول، حاول تعملهم النهاردة. فيحسن إيه؟ يبقى قيد الوضوء بالإحسان، إحسان الوضوء أي إتيانه على أعلى مراتبه في الكيفية والعدد. الكيفية الإسباغ، مفهوم إسباغ الوضوء. اثنين في العدد اللي هو إيه؟ ثلاثا، فهذا أحسن الوضوء، مفهوم؟ طيب أدي واحدة. قال ويصلي الصلاة، يصلي الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول اللي هي ركعتين، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. إلا وغفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، يعني ما بين هذه، هذا الوقت الذي صلى فيه، ما بين الصلاة الأخرى يغفر، وأضف إليه الأجر الأول، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. واضح الكلام كده؟ يبقى اعملها النهاردة أما تروح اعملها، مفهوم؟ وحاول تعملها دوما، مثلا أنت بتروض نفسك على الخشوع، مفهوم؟ أتوضأ ثلاثا وأسبغ الوضوء وأحاول ألا أحدث نفسي، بل الإنسان على نفسه بصيرة وأنت أدرى بذلك. قال هنا، قال عروة، قال عروة هنا الذي يروي عن عثمان يريد أن يبين الآية التي جعلت عثمان يحدث بالحديث. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. إذن هذه الآية تبين أن الأصل عدم كتمان، عدم كتمان العلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال البخاري رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، الاستنثار هو إدخال الماء من الكف في الأنف مع جذب الأنف الماء، ده بخلاف الاستنشاق. واضح؟ يعني في استنشاق في استنثار. الاستنشاق إيه هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام حديث سمرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق اللي هو إيه؟ جذب الماء بالأنف، أنت اللي بتجذب الماء بأنفك، مفهوم هذا الكلام؟ لكن طبعا ده ما لم يكن واحد عنده جيوب أنفية فيقول لك الشيخ اللي نعمله كده، لا انت هنا مريض. لكن واحد مثلا سليم وكويس عادي مش خالص ممكن يقدر يعملها دي، انت اعملها تحس نفسك ان انت فوقت خالص. يعني جربها مثلا في صلاة الفجر، لو واحد ما عندوش مثلا جيوب جربها في صلاة الفجر، جربها في قيام الليل، إذا قام أحدكم من نومه فليستنسر فإن الشيطان يبيت في خياشيمه، في الصحيحين من حديث أبو هريرة. جرب كده وقوم من النوم، حط مثلا كف ماء كده واستنشق كده، فخذ الماء واستنسر. استنسر يعني إيه؟ أنزله أيضا مرة أخرى، مش تاخده كده وتذهب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا في حديث سمرة قال وليستنشق وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن إيه؟ صائما. لان انت لو عملتها كده اكيد شيء هينزل فين؟ هينزل في الحلق. لذلك قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. استنشق يستنسر، يستنشق ويستنسر، ياخذها هكذا ثم بعد ذلك وهكذا يجذب ايضا، كما انه جذب الهواء الى الداخل يجذب الهواء الى الايه؟ الى الخارج. جربها تحس ان انت نشيط جدا، يعني جرب هذه المساله تحس ان انت نشيط جدا. عملتها في حياتك كم مرة؟ يعني انت عايش مثلا قلت 30 40 50 سنة، عملتها في حياتك كم مرة؟ شوف ولا مرة، ممكن تعملش ولا مرة. صحيح دي سنة بقى مهجورة، دي سنة مهجورة ده شيخ عمل؟ لا دي مش مهجورة، دي ميتة، دي ميتة أصلا، ده احنا محتاجين حد يحيي، حد يعملها مرة واحدة. لا ما عملناهاش ولا مرة واحدة حتى في حياتك. جربها كده، لكن هذا مرة ثانية لمن يستطيع. ممكن بعض الناس مريض ما يقدرش يعمل حاجة زي كده، عنده جيوب أنفية مثلا، عنده جرح في أنفه ما يقدرش. لكن واحد مثلا إيه نشيط كده وكويس كده، ممكن زي الشيخ محمد كده راح واخدها راح مستنشق كده. مفهوم هذا الكلام؟ لكن استنشاق مع إيه؟ مع استنسار. إذن الاستنشاق هو جذب، ها معذرتنا، هو إيه؟ أخذ الهواء بالماء. الاستنسار هو إيه؟ جذبه مرة ثانية. فهم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان يبيت في خياشيمه، لأنه يجعله إيه؟ يجعله كسلان. وهذا الأصل في الكلام على ظاهره. قال عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر، الإيتار هنا مجمل. صحيح هذا الكلام؟ فليوتر يعني بكم؟ بواحدة ولا بثلاث ولا بخمس ولا بسبع ولا بتسع؟ بينت في حديث سلمان صحيح؟ وقال لنستنجي بأقل من ثلاثة، من ثلاثة أحجار. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال أتني بثلاثة، بثلاثة أحجار. يبقى هنا الحديث ومن استجمر فليوتر، يبقى هنا الكلام مجمل بينته الايه؟ الروايات الاخرى. ما تعريف المجمل؟ ايه تعريف المجمل؟ لا يعرف مراده من ذاته. من استجمر فليوتر، طب كم مره؟ يبقى لا يعرف مراده من ذاته، لكن يحتاج الى بيان ايه؟ خارج. تعريف المبين الذي يخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. صحيح حديث ابن مسعود بيّن أنها ثلاثة، وحديث سلمان بيّن أنها ثلاثة. قال باب الاستجمار وترا. قال وعنه يعني أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. خلاص احنا فهمنا معنى الاستنثار ومعنى الإيتار. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، وفي رواية عند مسلم قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في رواية عند الدارقطني لا يدري أين باتت يده أو طافت. خلاص الحديث هذا إذا توضأ أحدكم فليجعل فيه أنفه ماء ثم لينتثر، فهمناها. ومن استجمر فليوتر، فهمناها. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بات يده أي طوفت. الحديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ أنت مثلا قمت من النوم، مفهوم الكلام؟ الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. الوضوء إذا كان هتتوضى مثلا من إناء عند حضرتك مثلا جردل هتتوضى منه، يبقى لابد أن تغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخل إيه؟ يدك في الإناء، مفهوم؟ لأن الإناء ماءه ساكنة، لكن لو كان ماء جاري زي حنفية مثلا، هل لي أن أتوضأ قبل أن أغسل يدي ثلاثا؟ الجواب نعم، لأن الحديث إنما علق في إيه؟ في الإناء، لأن الإناء ماءه ساكن راكد، مفهوم هذا؟ أما الحنفية هذه تسمى إناء؟ لا تسمى إناء. أنت بقى المية مقطوعة، تعال نمثل مثلا إيه بواقع، مثلا المية عندكم مقطوعة ومخزنين مية خلاص كده، وهتقوم الفجر عشان من النوم عشان تتوضى، فأنت هتعمل إيه؟ هتتوضى مثلا من كوز مثلا، أو الكوز ده إناء، قبل ما تضع يدك فيه اغسل يديك في الخارج ثلاثة، خلي حد يصب عليك كده إيه ثلاثة، أو أنت مثلا اجعل كده مكان لوحده أو كوز لوحده اغسل إيدك فيه ثلاث مرات، بعد كده توضأ في هذا الإناء. خلاص كده الكلام؟ يبقى هنا إذا كان مثلا في مثل هذه الحالة يبقى يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما إيه؟ في الإناء. أما إذا كان مثلا هيتوضأ من الحنفية مثلا، هذا لا يسمى إيه؟ هذا لا يسمى إناء، إذن ليس عليه، لا يندرج تحت هذا الإيه؟ لا يندرج تحت هذا الحكم، مفهوم؟ لكن هنا المسألة، إذا استيقظ أحدكم من نومه، هل أي نوم، نهار أو ليل، أم أنه إذا استيقظ أحدكم من نومه أي من نومة الليل؟ الإمام أحمد بيقول إنما إيه؟ هي من نومة الليل، يقول هي من نومة الليل. ابن حزم والجمهور على أنه سواء نوم ليل أو نوم نهار. خلاص الكلام؟ طيب أيهما أرجح؟ الإمام أحمد احتج أيضا برواية عند أبي داود وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من إيه؟ من الليل، فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. مفهوم هذا الكلام؟ قال لك يبقى هنا الكلام إيه؟ من الليل. الجمهور قال لك لا، ده من الليل ده فرد من أفراد العام لا يخصص به العام، صح الكلام ولا غير صح الكلام؟ يلا عايزين حد يقول كان صحيح ولا لا، يعني هل من الليل، ها هتيجي من عند خالي، قول يا خالي. سلام، شفت الأصوليين بقى، شفت علماء الأصول. خالد بيقول لك ايه؟ بيقول لك الحديث ده هنشوف الراوي، حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه هو الراوي إذا استيقظ أحدكم من الليل. لو كان هو الراوي اللي قال إذا استيقظ أحدكم من نومه هو الذي قال إذا استيقظ أحدكم من الليل، يبقى هنا إيه؟ اتحد المخرج، اتحد يعني، شوف هرسم لك، مفيش صبورة، شايف كده، شايف صبي عامل إيه؟ زي في محطوط شمال كده، ها المخرج ده اللي هو أبو هريرة. خلاص كده الكلام؟ أدي نقطة إيه؟ المخرج ده أبو هريرة خرج منه إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه، وخرج منه إذا استيقظ أحدكم من الليل. يبقى الراوي هنا قد يذكر من نومه، ومرة يذكر بالمعنى، يعني مرة يذكر بالمعنى واضح. ومر يذكر بالنص، يبقى هنا إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يبقى يحمل بقى المطلق على المقيد والمجمل على المبين والعام على الخاص. يبقى إذا استيقظ أحدكم من نومه، مفهوم؟ يبقى ده كلام إيه؟ كلام عام من أي نوم، صح كده؟ لكن اللفظة الثانية بينت إن النوم ده كان إيه؟ كان بالليل، يبقى من نومه رواها بالمعنى من نومه، لكن بالليل رواها بالنص. من نومه رواها مجملة، بالليل رواها مبينة. يبقى إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل الإيه؟ المطلق ده على المقيد، أو العام على الخاص، أو المجمل على المبين. زي حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في الصلاة أشار بالسبابة، واضح؟ وضع حد مرفقيه، حد مرفقيه الحد ده، ده حد المرفق، وأشار بالسبابة. ممكن تشير كده، الحديث ده كله بصحيح مسلم. قال فكان يقبض يديه ويشير بالسباب، مفهوم؟ ومرة قال يبسط يديه ويشير بالسباب، ومرة إنما يعقد 53، مفهوم؟ ممكن يعملها كده وممكن يعملها كده ويشير بالسباب، خلاص؟ يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام في إيه؟ يشير بسببه في الصلاة. في رواية عند الطبراني بسند جيد قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير في التشهد بالسبابة. يبقى الرواية الأولى في الصلاة، طب في أي صلاة؟ في أي موضع في الصلاة؟ الرواية الثانية هي اللي إيه؟ هي اللي بينتها إنها في التشهد، خلاص كده؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين قال لك إيه؟ قال بالرواية الأولى اللي هي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بالسبابة في الإيه؟ في الصلاة. فالشيخ ابن عثيمين قال هذا الصلاة كلام عام، والسبابة والتشهد فرض من أفراد العام. كان مذهب ابن عثيمين، مذهب ابن عثيمين إن أنت بترفع السبابة في كل جلسة، تشهد الأوسط، في رب خيل رب خيل ما بين السجد، في كل جلسة ترفع السبابة، خلاص؟ يبقى دي في الصلاة. الشيخ ابن عثيمين يقول لك هذه ترفع. الألباني بقى على النقيض، الألباني يقول لك بلعة، أي واحد يرفع السبابة بخلاف التشهد هتبقى بدعة. ليه؟ قال لك لأن الرواية الأخرى التي قال فيها ابن عمر في التشهد بيّنت المراد من كلمة الصلاة. وقاعدة الاتحاد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق المقيد والمجمع المبين والعام الخاص، دي مجمع عليه. يبقى كلام من الصحيح كلام الألباني أصح. شوف ابن عثيمين، مع إن ابن عثيمين كبير، عالم كبير في الأصول، لكن قال لك إيه؟ قال لك التشهد ده فرض من إيه؟ فرض من أفراد العام، لا يخصص به العام، مفهوم؟ لكن لا، ده هنا الذي قال هذا الكلام هو عبد الله بن عمر، والذي قال هذا الكلام هو إيه؟ هو عبد الله بن عمر. فتجاوز في المرة الأولى في الصلاة رواها، قالها مجملة، قالها بالمعنى، ثم بعد ذلك بينها بالإيه؟ بينها بالنص. زي عبد الله بن عباس توضأ النبي مرة مرة بالمعنى، ثم بعد ذلك بينها بالنص في نفس صحيح البخاري. صحيح الكلام كده؟ يبقى هنا إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية من الليل، يبقى الليل هنا هو المراد ولا الليل والنهار؟ من الليل. واضح الكلام كده؟ لو جاءت رواية أخرى عن غير أبي هريرة وقال فيها من الليل، واضح؟ يبقى يصير هنا فرض من أفراد العموم. يبقى أي نوم، ليلا كان أو نهارا. واضح؟ هو إلى شأذ قال الإمام البخاري رحمه الله قال غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. بمعنى هذا الباب يتوضأ المرء ويغسل رجليه ويلبس النعلين وإذا صلى فيهما ليس له ليس عليه أن يمسح على النعلين، مفهوم؟ لكن مسألة أنه يصلي في النعلين نعم فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يأتي إنسان مثلا بنعلين من الطريق ويدخل بهما المسجد ويقول أنا أصلي في النعلين كمثل ما صلى فيهما النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ممكن مثلا أنت تأتي مثلا عندك في بيتك نعلين مثلا جداد مثلا ليس فيهما نجاسة، فهل لي إذا توضأت وغسلت رجلي أن ألبسهما وأصلي ركعتين مثلا سنة العشاء تطبيقا لهذه السنة هل لي أن أفعلها؟ الجواب نعم، مفهوم؟ لكن البخاري هنا مقصده إيه؟ إذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس النعلين هل له أن يمسح هل عليه أن يمسح على النعلين؟ الجواب لا، لأنه أدخله في النعلين إيه؟ أدخلهما طاهرتين كما في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح الإمام البخاري أيضا قال سفرت مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتيته بإداوة من ماء قال فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين قال ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم أدخلهما في النعلين ثم صلى فيهما. في رواية أخرى عند الإمام مسلم التي فيها ليه فأهويت الأنزع خفيه مفهوم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لعلها كانت في الصلاة التي إيه؟ التي تليها. إذن هذا هو مقصد تبويب الإمام البخاري. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له رجل من التابعين بيسأل ابن عمر هذا السؤال قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، بيقول له أنا شايفك واضح أنه كان يركبه، بيقول له أنا رأيتك تمس من لا تمس من الأركان يعني من أركان البيت إلا اليمانيين اللي هو يطلق على الحجر وعلى الركن اليماني، مفهوم؟ الحجر النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلمه وكان يضع يده عليه ويقبل يديه، مفهوم؟ وكان يمس وكذا الركن الايه الركن اليماني. فبيقول له إني رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. هنا بس ايه يعني في مسألة في حديث عند الإمام أحمد يعني هذا ذكرني به في مسند عبد الله بن عباس أنه رأى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمس البيت كله بيضع يديه على مسح ايه البيت كله، فقال له عبد الله بن عباس لا تفعل وإنما هم اليمانيين. معاوية بيقول له ايه بيقول له ليس شيء من البيت مهجور، بيقول له لا ده البيت ده بيت الله عز وجل وهذا يعني فيه بركة يعني. ليس شيء من البيت مهجور يمسح كله. فمعاوية أتى بدليل ردوا خليكم معايا كده عشان ابقى فاهم انتوا معايا ولا مش معايا. بيقولوا ليس شيء من البيت مهجور. ابن عباس قال له ايه؟ قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رواية في مسند ابن عباس قال إن رسول الله لم يكن يفعل ذلك. يبقى ابن عباس احتج عليه بإيه؟ بالسنة التركية. أهو بيقول له إيه؟ مرة بيقول له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رواية أخرى برضه داخل مسند ابن عباس قال له إن رسول الله لم يكن يفعل ذلك. ما قالوش النبي نهى عن كده. قال له إيه؟ إن رسول الله لم يفعل ذلك. حد فاكر القاعده في باب في الدوره بتاعه الطرق اللي احنا اتكلمنا فيها لغايه المغرب دي ان الترك يقوم مقام عموم النهي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل. إذا ترك النبي شيئا من أمر العبادة ولم يفعله كأنه قال لا تفعله. ذكرها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ابن عباس قال له إيه؟ قال له إن النبي بيقول له ما كان، قال له بيقول له إنما هما اليمانيين، يقول له ليس شيء من البيت مهجور، زي اليمانيين نمسح برضو الاثنين التانيين. يبقى هو عمل هنا قياس، صح ولا لا؟ طب قياسه ده كان في مقابل ايه؟ سنة ترقية اللي هو احتج عليها مين؟ عليه بها عبد الله بن عباس. بص معاوية قال له ايه بقى؟ اول ما قال له ابن عباس، اول ما قال له كلمتين دول معاوية قال له كلمة واحدة بس، قال له صدقت، خلاص انتهت المسألة خلصت. ما قالوش بقى طب وانت عندك دليل النهي، وانت عندك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال له صدقت خلاص انتهت المسألة. فهم؟ يبقى هنا يقول له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، خلاص كده. ورأيتك تلبس النعال السبتية. النعال السبتية نعال معروفة مشهورة عند العرب، وهي نعال يعني كانت من الغالية كما يقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه. طب النعال السبتية النبي عليه السلام لبسها كما يقول ابن عمر. في رواية في سنن أبي داود في كتاب الجنائز أن النبي عليه السلام رأى رجلا في المقابر يلبس النعال السبتية، فقال يا صاحب السبتين اخلع عليك. حد فاكر الحديث ده؟ يا صاحب السبتين اخلع عليك. طب ما هو النبي عليه السلام هنا رأى رجل يلبس نعال سبتية وقال له اخلع عليك. يحتج بها بعض أهل العلم على أن القبور لا يصح فيها الدخول بالنعال. الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب عن الميت حينما يوضع في قبره، ها؟ شفت بقى، شفت الاستنباطات العلماء يا أخي. تحس أن الناس دي عندها ذكاء عالي عالي، مش العلمانيين المغفلين والجهلة. يقول لك ده بقى لهم ألف سنة ومش عارف إيه وإلى آخره، لا يبلغ أحدهم شراك نعله أحد منهم في الذكاء. شوف خد شوف خدوا منين. شوف إذ يسمع قرع نعالهم، يبقى كانوا لابسين إيه؟ نعال. قال لك يبقى كانوا لابسين نعال، يبقى ما ينفعش، ما يصحش ان يحتج به احد. زي ما بتروح المقابر بتلاقي الجاهل اللي بيحفر في المقابر يقول لك ما تنزلش القبر بالنعل. ايه الدليل اللي ما نزلش قبر بالنعل؟ ده قد يجب ان انزل بالنعل، ممكن اؤذى اذا نزلت بغير نعل. ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب، والواجب هو حفظ النفس، مفهوم؟ طب ايه معنى النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا صاحب السبتين اخلع عليك؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا الرجل كما يقول الخطابي، رأى هذا الرجل إنما يتعجب بما يلبس في موطن لا يصح فيه التعجب، أن يعجب بنفسه وبلبسه وبسبتيه. لذلك تلاحظ قال له إيه؟ يا صاحب السبتين، ما قالش مجرد يا فلان اخلع عليك، ما قالش كده، وإنما قال يا صاحب السبتين اخلع سبتيك، كأنه رآه معجب بإيه؟ معجب بهذا. زي ما انت مثلا واحد يقول لك ايه، واحد معجب قوي مثلا بقميص لبسه، يقول له يا صاحب القميص لا تعجب بنفسك بهذا يا صاحب القميص. هو مش لابس غيره؟ يا لا يلبس غيره، مفهوم هذا الكلام؟ لكن لا، رآه تعجب بايه، رآه معجبا بهذا. لذلك النبي قال يا صاحب السبتين اخلع انا عليه. اما هل يجوز لبسه؟ الجواب نعم. اللي انا عملته ده اسمه باب ايه؟ ترجيح ولا جمع؟ جمع. طب ليه مش ترجيح؟ أحسنت. لأن الترجيح هو أخذ نص وترك الآخر، أنت رجحت هذا على ذاك. أما الجمع إنما هو إعمال كلا الدليلين، وجهت هذا لمعنى ووجهت هذا إيه؟ لمعنى. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة، أي اللبس. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. بيقول له أنا شايفك لاحظ ان هو شكله كده واخد باله من عبد الله بن عمر قوي. بيقول له انا شايفك الناس كلها بتهل حينما يروا هلال ذي الحجه، مفهوم؟ حينما يروا راوا ايه؟ هلال ذي الحجه من اوله، بيقول له لبيك اللهم بكذا، وانت بتهل من امتى؟ من عند يوم، من عند يوم الترويه، مفهوم هذا الكلام؟ لان الانسان اذا كان متمتعا، انت مثلا رحت في اول ذي الحجه وفعلت العمره لبيك اللهم بعمره وانتهيت من العمره، يوم الترويه حينما تذهب الى منى واضح بتهل من مكانك لبيك اللهم بحجه، مفهوم؟ ابن عمر بقى في روايه قال له الرجل ايه؟ قال انك اني رايتك تفعل اشياء لم ارى احدا يفعلها ولم ارى احدا من الناس يفعلها. ابن عمر قال له ايه؟ قال اما الاركان فاني لم ارى رسول الله يمس الا اليمانيين، مفهوم؟ يبقى هنا ابن عمر الرجل احتج عليه بان الناس ما عملتش كده. ابن عمر احتج عليه بايه؟ بالسنه، لان الناس ما عملتش ده دليل ترك، واضح؟ ده نفي، الناس ما عملوش، هذا نفي. لكن ابن عمر حينما فعل انما وجه واسند كلامه الى من؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال واما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها، واما الصفره فاني رايت رسول الله يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها، واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته، حتى تنبعث به بها راحلته. طيب هل هذه يعني نقف عند التيمم في الوضوء، هل الإهلال يكون عند حينما تنبعث بها الراحلة، يعني أول ما يركب الراحلة، أو أنت مثلا أول ما تركب أنت مثلا في ذي الحليفة أبيار علي مثلا بيسموه أبيار علي، هل الإهلال رايح تعمل عمرة لبيك اللهم بعمرة وأنت راكب الأتوبيس مثلا دخلت ذي الحليفة اغتسلت وخلاص وهتركب الأتوبيس بتاعك، هل تقول لبيك اللهم بعمرة وانت راكب الاتوبيس بتاعك او العربية بتاعتك، مفهوم؟ عشان تروح مكة، او الاهلال لبيك اللهم بعمرة بعد صلاة الركعتين. عبد الله بن عباس في مسند ابن عباس في مسند الامام احمد قال انا اعلم الناس بهذا، شو بيقول ايه؟ انا اعلم الناس بهذا، ليس هذا على سبيل العجب وانما هذا على سبيل ان يحض الناس على اخذ العلم. فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، بعد أن صلى قال لبيك اللهم بكذا بعمرة، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل هنا بعد الإيه؟ بعد الركعتين، فلما ذهب إلى الراحلة جعل يقول لبيك اللهم لبيك. يبقى لبيك اللهم لبيك هذه تقال عند إيه؟ حينما يبدأ في الراحلة في الركوب، لكن بعد صلاة الركعتين هذه إنما أهل النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم بكذا. طيب نقف هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.